أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثاني يعني الركن الثاني تقدم أنه في الطهارة عفوا الفصل الثاني قال أنه في الطهارة المائية فصول فذكر الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء وهذا هو الفصل الثاني. قال في أحكام الخلوة. المراد بالخلوة يعني كون الإنسان في حالة في وضع نعم في حالة التخلي حال التغول وحال التغول هذا هو المراد بحال الخلوة. بخصوص وضع الإنسان في هذين الحالتين يعبر عنه بأحكام الخلوة ولها أحكام خاصة. قال الأول هي ثلاثة يعني الأحكام الخلوة هنا ثلاث أحكام. قال الأول في كيفية التخلي. قال ويجب فيه يعني التخلي طبعا الحقيقة هذا الوجوب الآتي ليس في التخلي فقط بالعام منه ومن في سائر الأحوال هذا العمر في بعض الرسائل يقول في سائر الأحوال أيضا يجب ستر العورة. نعم العورة من المفاهيم العرفية الواضحة إلا أنه في الشرع ركب أحكاما خاصة للعورة وذكر موضوعا خاصا أيضا للعورة. المراد بالعورة في طبعا عن خصوص الناظر البشري المحترم فأما مثلا الدابة والطفل لو لما كان الناظر دابة حيوانا أو طفلا فلا يحرم فلا يجب ستر العورة منهما مثلا هذا شيء. إذن فخصوص المراد بالستر سترون عن الناظر البشري المحترم زين مراد بالمحترم يعني الذي يفهم والذي يخرج بهذا القيد الطفل مثلا زين ومن يخرج أيضا من ليس له بصر باعتبار هو غير ناظر. العورة في الرجل خصوص القبل والدبر والبيضتان. نعم أما في المرأة فلها ثلاث مراتب من العورة يعني مو ثلاث عورات لا ثلاث مراتب تختلف عورتها باختلاف الناظر إليها ويختلف باختلاف وضعها. فإن كان الناظر إليها امرأة مثلها تكون عورة المرأة حينئذ خصوص القبل والدبر وهناك رواية يفهم منها أنه أيضا ما بين السرة والركبة حملت هذه الرواية على الاستحباب. نعم هذه المرتبة الأولى من عورة المرأة وهي بأزاء الناظر إذا كان الناظر امرأة أيضا أما إذا كان الناظر رجلا فتكون عورة المرأة حينئذ إذا كان الرجل أجنبي طبعا إذا كان الرجل أجنبي تكون عورتها جميع بدنها على الوجه والكفين. إذا كان الناظر رجلا من محارمها تكون عورتها من السرة إلى الركبة. واضح طبعا هذا كلام معرض النظر عن يعني لو كان النظر بأي شهوة. إذا كانت في حال الصلاة هاي رابعة ثالثة نعم رابعة تقريبا حال إذا كانت في حال الصلاة حينئذ تكون عورتها يعني ما عدا الوجه والكفين والقدمين. واضح إلى الحد ظاهر القدمين يعني يجوز إظهاره. فتلاحظ أن ظاهر القدمين يجوز للمرأة إظهار شوكت بالصلاة لا يجوز إظهاره أمام الناظر الأجنبي. واضح أما لو اجتمع بين بالصلاة ينظر إليها ناظر أجنبي حينئذ يجب ستر القدم وإن كنا هو بالصلاة هو ليس لا يجب عليها ستر القدم. واضح هذا يعني أحكام يعني المراتب العورة بالنسبة للمرأة ما بالنسبة للرجل فمرتبة واحدة والقبل والدبر والبيضتان لا يجب على الرجل التستر من المرأة إلا من باب يعني درء الفتنة ومشاكل إذا كان هي يرى أنها تظهر بشهوة فلا ما بدرء الفتنة لكن هل يجب أن يستر نفسه عنها كما هي يجب أن تستر نفسها عنه؟ لا يجب الواجب عليها هي أن تستر نفسها عنه وهو لا يجب أن يستر نفسه عنها يعني ما عدا هذا الواجب اللي هو القبل والدبر والبيضتان نظرت إليه يكون حرام عليها هي. واضح؟ قال ويجب فيه ستر العورة ويستحب ستر البدن يعني مواد البدن ما عدا العورة نحن قلنا العورة حرام وهذا ويجب سترها أما غير العورة فمن باب الاستحباب أن تستر أيضا يستحب إخفاء وستر عن الناظر. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، يعني حال التخلي حال التغوط حال التبول، يحرم تحقق الاستقبال والاستدبار بنفس ما يتحقق وين في الصلاة. عندما نقول استقبل الصلاة نريد أن تكون أنت متوجه إليها، ولهذا إذا شخص حول عورته بالخصوص هو مستقبل مستقبل مثلا للقبلة في حال التخلي، لكن حول عورته مثلا إلى الجهة اليمنى كذا، فهو هنا لا يقال أنت مستقبل وإن حولت أن عورته مستقبل أو مستدبر، فلهذا يحرم عليه حتى وإن حولها. واضح شلون؟ أما إذا مسألة أنه إذا كان هناك مضطر إلى الاستقبال والاستدبار، هذا بحث آخر. وهم هناك فرق فقهي، إذا كان مضطر إما إلى الاستقبال أو الاستدبار فهل يتخير بينهما؟ نعم، هم يقولون أنه حينئذ يكون الاستدبار أولى من الاستقبال. أما وجه ذلك إما لأنه ينافي يعني الهتك أكبر بالاستقبال، أما المستدبر لا يعني لا يقال أنه هتك، أو يقال أنه القبل مستور بالإليتين. ما ينفذ مثلا أن العورة خصوصا فتحة الدبر، أما اليتين فليست في نفسها عورة، يعني اشتهرت عند العرف أنها عورة. الشباب هذا ويستوي مصنف يقول ويستوي في ذلك الصحاري، نعم الصحارى مفروض والأبنية. هاي أكثر مرة قلت لكم إن يقول هذا ماكو فرق بين الكلام، هذا أكثر وجه للخلاف هنا، يعني هنا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى خلاف، هناك من فرق بين الصحارى والأبنية، فلهذا المصنف يقول لا ما عندي فرق بين الصحارى والأبنية. فقد ذهب الشيخ المفيد وسلال وابن الجنيد ذهبوا إلى كراهة الاستقبال والاستدبار مطلقا، لكن وين في الأبنية؟ كراهة في الأبنية، أما حرمتها وين؟ في خصوص الصحارى. قالوا في الصحارى، في الصحراء في المكان خالي من حرام تستقبل وتستدبر، أما في الأبنية ليس بحرام بل هو مكروه. واضح؟ لو ضربنا شخص مثلا في داخل الحمام المتعارف، في داخل كذا المغاسل المتعارفة، استقبل أو استدبر، هنا هؤلاء الفقهاء العلماء يقولون هذا ليس محرما عليه، يعني حتى في حال التغوط وفي حال التبول ليس محرما عليه. نعم لو كان في صحراء في أرض جرداء مو في أبنية يكون محرما. يقولون ليش؟ لماذا؟ لأن الاستقبال عندما يكون هناك حائل، عندما يوجد حائل في الأبنية، هذا يعني لا يكون منافيا لإجلال الكعبة أو تعظيمها، بخلاف ما لو شنو ما لو كان لا يوجد حائل، فهو حينئذ سينافي إجلال الكعبة وينافي تعظيمها وتجليلها. واضح شلون؟ فالعبرة بأنه يقول إحنا نرى أن الإجلال والتعظيم لا يتنافى معه. شخص استقبل القبلة في داخل حمامه الخاص لم يعرف أحد به، أما لو فرض شخص متوجه إلى القبلة وهو في صحراء في مكان خالي يقال نعم هذا توجه إلى القبلة وهو عارٍ أو هو نعم كاشف عن العورة. واضح الكلام؟ نعم. زين هذا التفصيل مندفع في الحقيقة، يعني هذا التفصيل لا دليل عليه، روايات مطلقة، الروايات لم تخصص لم تذكر هذا الأمر الذي فصله هؤلاء الأعلام. الروايات إنه منعت الاستقبال والاستدبار بشكل مطلق، والتقييد يحتاج إلى دليل وهو مفروض في المقام. نعم. قال ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك، يعني لو ضربنا ان الموضع هو مبني على بيت خلاء مثلا لله الله هو مبني باتجاه القبلة، فواضح انه يحرم الاستقبال فحينئذ، والاستقبال فحينئذ يجب على المتخلي الجلوس عليه جلوس هناك وهو منحرف عن القبلة حتى لا يتحقق منه الاستقبال والاستقبال المحرم. واضح ولا لا؟ قال الثاني، الحكم الثاني في الاستنجاء. الاستنجاء تقدم انه هو ما ايضا قال ويجب غسل موضع البول بالماء، تقدم معنا الاستنجاء سبق ما تذكر انه غسل موضع الغائط والبول مأخوذ من النجو. زين قال ولا قال ويجب غسل موضع البول بالماء.
نعم.
موضع البول لا بد فيه من الغسل بالماء بالخصوص تطهير فقط بالماء. ولا يجزي غيره مع القدرة. فغير الماء لا يجزي في تطهير من محل البول. هذا في حال القدرة يا عبد الله. يعني في أما إذا كان غير قادر مع العجز وعدم القدرة على الماء، لعدم وجود الماء مثلا أو لخوف الضرر من استعمال الماء، حينئذ ماذا يفعل؟ هل يطهر بغير الماء؟ الفقهاء يقولون لا، حينئذ ينشف هذا المكان مخرج البول، ينشفه لأجل الصلاة ويصلي، لأنه حينئذ مضطر أن يصلي في هذا الموضع. هذا طبعا لا يعني أنه الموضع أصبح طاهرا، يبقى الموضع نجسا ويجب غسله عند تحصيل الماء حال القدرة عليه.
وإن كان على رأي بعض الفقهاء الإمامي أنه يذهبون إلى أنه يجزي ما جاي يتظنوا لكن هذا موجود إن شاء الله بحث أنه يقول أنه يجزي مثلا أنه مثلا بالتطهير بالحجر أو كذا
للبول موضوع
من بعض الفقهاء الإمامية ذهبوا إلى ذلك.
زين. قال ولا يجزي غيره مع القدرة، وأقل ما يجزي مثل ما على المخرج. هو مثلا مثل ما على المخرج، هذا العبارة يختلف في معناه، ولكن الأولى أن يراد بها أنه الكناية عن وجوب الغسل من البول مرتين، يعتبر الفصل بين الغسلتين، يعني لابد أن يغسل بين غسلة وغسل، معنى مثل ما على المخرج. يعني يغسله مرتين ويفصل بينهما حتى يتحقق أن هناك تثنية، يصدق أنه غسل مرتين أو مرة واحدة.
عفوا من الذين ذهبوا أمثال الشيخ المفيد في كتابه المقنعة والشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والشيخ الصهرشتي في الإصباح إلى أن المطهر في الاستنجاء من البول هو الماء عند التمكن منه، وإذا لم يتمكن منه يستنجي بالحجر أو ما يقوم مقامه من مقامات أخرى.
جميل.
فيها قابلية تنشيف المخرج من بقايا البول العالق.
جميل جدا. جزاك الله سنت. هذا شيء. فإذا هذا إن شاء الله نطلع عليها. قال وأقل ما يجزي مثل ما على المخرج، يعني أن تغسله مرتين. هكذا فصلت العبارة، وهكذا الأولى أن تفسرها بحسب ما ذكر المسالك، هكذا يفسرها. قال حتى يزول العين. قال وغسل مخرج الغائط، يعني يجب غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين.
لكن شيخنا وصلنا وأقل ما يجزي مثلا، وقلت أنه اختلفوا فيها مثلا اختلفوا فيها، وقلت تذكر أنه وجه الاختلاف.
نعم، هو يعني معنى العبارة شنو مثلا ما على المخرج كيف، يعني هل نلاحظ كم هو الخارج ونقيس أنه يعني وطلبنا احنا الخارج مثلا مقدار محدد من البول نوصله بمثله مرتين، مثلا نشوف قد كمه نقول كون نغسله بمرتين بالماء بمقدار هذا الكم. هذا التفسير ظاهر للعبارة، لكن ذكرت انه اولى تفسير انه ما يراد هذا المعنى، يراد انه تغسل موضع البول مرتين، هذا معنى مثلا مرتين، غالبا بالامر تفصل بينهما بفاصل حتى يصدق انك غسلت مرتين لا مره واحده. هذا المراد. زين. قال وغسل مخرج الغائط حتى بالماء حتى يزول العين والاثر ولا اعتبار بالرائحه. فالمراد بالغسل بالغائط عندما تغسل الغائط المطلوب فقط ازاله العين والاثر، اما الرائحه فغير مطلوبه. يبقى الكلام ما هو الاثر حتى نعرف ما هو الذي يجب غسله منه. يقول لي حتى يزول العين والاثر ولا اعتبار بالرائحه. يا شيخنا فإذا الرائحة يجب غسلها أم لا؟
لا.
والعين والأثر يجب غسلهما أم لا؟
الأثر هم هنا يقول هو اللون والرائحة.
عفوا. انتظار العبارة عرفنا من خلينا نفهم العبارة بما هي.
نعم.
بعدين نشوف الراجع الآراء.
نعم.
فهسه الكلام إنه نفس اللي الأثر يجب غسله بحسب ظاهر العبارة؟ قال حتى يزول العين والأثر.
نعم.
تفهم انت يعني يجب غسله ام لا؟ ماذا تجيب؟ اخرج العبارة
بس المخرج الغالب عن الماء حتى يزول العين والأذن.
يجب غسله والرائحة يجب غسله ولا لا؟
لا
أحسن شوها. إذن فهنا تفسير اللو تفسير الأثر بأنه اللون والرائحة والطعم تفسير غير صحيح. لماذا؟ المصنف نفسه المصنف نفسه قاعد يعطف الرائحة يعطفها على من؟ يعطفها يقول لها حكم خاص وحكم غير حكم الأثر. الأثر واجب غسله أما الرائحة لا يجب غسله. هم اتفقوا أيضا بأن اللون لا يجب غسله. فإذا الأثر لا يمكن أن يكون هو الرائحة كما فسر بعض المعلقين فسر الرائحة بأنها فسر اللون بأنه الأثر مو صحيح. التفسير المشهور للأثر هناك تفسير تفسير قيل أنه هو اللون وهذا أيضا ضعيف صحيح لأن هم اللون كالرائحة أنا أعرض كلمتكم فأذكر التفاسير وكلمتكم هذا ليش تتاجمون زين. فالتفسير هناك تفسير يقول هو اللون هناك تفسير يقول هي الرائحة لكن هذا خلاف يعني ليس بصحيح لأن هم الفقهاء أجمعوا على أن اللون والرائحة لا اعتداد بهما ولا عبرة معفون عنهما يعني واضح؟ فلو غسلت الغائط أو بقيت رائحته في الثوب المهم يقول إزالة أن تزول العين أما وجود الرائحة فليس بمشكل. وكذا لو بقي اللون مثل لون الدم أصفر بقي صفار في الثوب لكن العين ذهبت. فالتفسير الصحيح الذي مشهور عندهم للأثر هو أنه الأجزاء الصغيرة أو الصغيرة أو اللطيفة العالقة بالمحالة الذي لا تزول إلا بالماء. فهناك أجزاء صغار المتبقية من العين هذه الأجزاء الصغار هي التي يعبر عنها بأثر العين. فعندنا العين والأثر هذا ما العين هو نفس النجاسة وأثرها أجزاءها الصغار المتبقية التي لا تزول إلا بالماء فهذه التي يجب غسلها حينئذ. أما الرائحة واللون فلا يجب إزالتهما. واضح ولا زين؟ قال وإذا تعدى يعني الغائط المخرج نعم لم يجزي إلا الماء. نحن وين جوزنا نعم زيت إن شاء الله يقول المزائنا مثلا يجوز المسح محل الغائط في الأحجار والفرق لكن لابد من هذا القيد أنه بالنسبة للماء إذا أردت أن تغسل أو أن تزيل عين الأثر ولا اعتبار بالرائحة. وكذلك يجب الغسل بالماء متى إذا كانت النجاسة كانت النجاسة متعدية عن فتحة المخرج أكثر من المتعارض. فكلما جاوز مثلا الدبر وحواشي مثلا يعد متعدين وإن لم يبلغ الإلية. المهم إذا خرج يعني مقدار خارج الفتحة مثلا يعبر عنه بأنه هذا تعدى المخرج. والمذاق هو التعارض يعني. قال وإذا لم يتعدى إذا كان خارجه غير متعدي لهذا الأمر كان مخيرا المكلف بين الماء والأحجار. وطبعا مو فقط الأحجار أيضا شبه الأحجار مما هو طالع للنجاسة أيضا يكون مجزئا كالخرقي والخزفي والأعوال وما شاكل. إنما استثني هناك استثنيات كالعظم والروث وما شاكل. هناك نصوص نصت على اختصاص على خروج هذه الأمور وأنها لا تطهر. واضح؟ قال والماء أفضل بل لأنه مزيل للعين والأثر وهو الطهارة به كاملة والجمع بينهما أكمل. يعني وجه الأكملية غير واضح يعني عبارة مكررة كثيرا في الرسائل العملية لكن وجه الأكملية إذا كان الماء موجود ما هو وجه الأكملية؟ يعني نحن لم نجوز التطهير بالأحجار إلا من باب ماذا؟ من باب أنه يعني النصوص نصت عليه وليست فيه يعني ليس فيه خصوصية إلا أنه يجوز التطهير به. ولكن لا إشكال أن التطهير بالماء مع وجوده يكون أفضل وهو يكون رافع للنجاسة ومزيل للعين وللأثر ومزيل لعله حتى للرائحة واللون. فالتطهير بغير الماء مع الماء يكون غير ذي فائدة. فكون الجمع أكمل ما لم يظهر لي صراحة وجه الأكملية في ذلك. بس إذا تشوفون وجه أكملية علي تشوفون تبحثون عنه دأبكم البحث جزاكم الله. قال ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. فلا بد أن يكون المسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة خرق ما شاكل. فأقل منها لم يصح وإن حصل النقاء بالأقل. يعني حتى لو فرضنا أنه نقي الموضع بحجر واحد لأن الرواية ذكرت ثلاثة فلا بد من الاقتصار على الثلاثة. قال ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة على محل الغائط تكون يزال به ويكفي معه مع الحجر إزالة العين دون الأثر. إذن الأثر واجب إزالته بالماء ولا تجب إزالته بالأحجار. فإذا كان كذلك لماذا يكون الجمع أكمل بعد بالماء؟ الماء الذي يزيل العين والأثر لا نحتاج حينئذ الغسل أو النقاء الاستنجاء حينئذ بالحجر. قال وإذا لم ينقض الثلاثة ما طلب أنه ذكرنا قبل قليل لا بد من أن يكون ثلاثة أن يكون الاستنجاء الاستجمار يعبر عنه بثلاثة لا بد أن يكون بثلاثة أحجار مثلا. فإذا حصل النقاء بالأقل لم نكتفي لا بد من إكمال الثلاثة. زين إذا لم يحصل النقاء حتى بالثلاثة هم يجب الاستمرار إلى أربعة وخمسة حتى يحصل النقاء أم يكتفى بالثلاثة؟ قال وإذا لم ينقض الثلاثة فلا بد من الزيادة حتى يبقى. إذن المدار فيما هو الأكثر من الثلاثة هو شنو؟ هو الوصول إلى مرحلة النقاء وطهارة الموضع بإزالة العين دون الأثر. قال ولو نقي يعني الموضع بدونها يعني بدون الثلاثة باثنين مثلا أكملها وجوبا كذا كنا قبل قليل لا بد من أن يستمر حتى يصل إلى الثلاثة. قال ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات. حجر له جهة كبير نوعا ما فله ثلاث جهات يقول المطلوب ثلاث مرات أنا لا المراد ثلاث أحجار لا ثلاث مرات فلا بد من استبداله بحجرين آخرين أيضا وإكمال الاستجمار. نعم. قال ولا يستعمل الحجر المستعمل هنا يشترطون في الحجرين يكون بكرا غير مستعمل سابقا في إزالة الغائط. هذا مع العلم أما مع عدم العلم لا ما تعرف أنه مستعمل أو لا غير مسؤول أنه لكن فرض كلام لا قطعت أنه مستعمل لا يجب استعماله مرة أخرى. قال ولا يعني ولا يستعمل الأعيان النجسة يعني أن تستخدمه يعني. أي مثلا عين النجسة في إزالة الغائط هذا أيضا لا يصح تستعمل مثلا
يعني.
أي شيء على جسم مثلا إيه؟ أو مثلا شيء من حيوان ميت مثلا أو قال ولا العظم يعني ولا يستعمل العظم والروث ولا المطعوم ولا صيقل يزلق عني النجاسة. الروث هو الخرء الطاهر خصوصا من الحيوان يعني من الحيوان المحلل الأكل كالبقري والإبل يعبر عنه بالروث مدفوع هذا الحيوان أما مدفوع الإنسان عبرنا عنه بالغائط. زين المطعوم يقول ولا مطعوم مراد به أي المأكول فلا يجوز
نقول الحيوان المأكول مثلا ما مأكول اللحم ما يعبر عن كرئه مثلا
غير مأكول اللحم؟
نعم
روث وغائط نعم مو بالي يعني مو بالي اسمه مو بالي اسمه نعم
نعم
على كل حال أراجع هذا إن شاء الله. قال والمطعوم أي المأكول نعم آسف المطعوم شنو المراد به المطعوم هو المأكول فلا يجوز الاستنجاء بما يؤكل في الخبز والفاكهة. والصيقل يعني الأشام المساء في الزجاج هذا أيضا لا يجوز أو لا يصح الاستنجاء بها. قال ولا صيقل يزلق عن النجاسة ولو استعمل ذلك لم يطهر أي واحد من هذه الأمور التي ذكرها لا يطهر النجاسة. الثالث في سنن الخلوة مراد به المستحبات يعني ليس حتى المكروهات. السنن هي يعني أمر ليس الواجب ما صنفه الوالد عن النبي وعن الأئمة سلام الله عليهم فيكون أعم من المكروهات والمستحبات. نعم. قال في سنن الخلوة وهي مندوبات ومكروهات فالمندوبات تغطية الرأس لأن يغطش إنسان رأسه عندما يكون في هذا الحال تغطية الرأس والتسمية التسمية الظواهر هذا اسم دعوة نريد أن يكون هناك يعني شيخ إن شاء الله نريد التسمية مثلا في الوضوء مسلمات الوضوء تسمية هناك بسم الله فقط ظاهر هنا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم مع كل ذي تسمية لا أطلقت لا به بسم الله الرحمن الرحيم إلا مع الدليل. قال وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول إلى هذا المحل عكس الدخول للمسجد مثلا كان يدخل باليمنى. قال والاستبراء استبراء استفعال يعني طلب براءة المحل من البول بواسطة الخلطة في الإسعاف يعني يمسح من أصل المقعد إلى أصل القضيب ثلاثة، ثم من أصل القضيب إلى رأسه إلى الحشفة ثلاثة، ثم ينتقها يعني الحشفة أو يحصلها ثلاثة. قال والدعاء عند الاستنجاء يستحب حين هذا الأمر، حين الاستنجاء يستحب الدعاء ولا ولا يكون يعني هذا الأمر إن كان مستهجن عند العرف، لكنه يستحب ذكر الله على كل حال.
أهل البيت الحمد لله الذي أخرج الخبيث وأبقى الطيب
وأبقى ما شاء الله. العرف يستهجن هذه الأمور، شلون تذكر اسم الله؟
يستحب حتى الأذان في كتاب وسائل الشيعة، الأذان الأذان عفوا الأذان مثل الإقامة
على الله. نعم، والدعاء عند الاستنجاء من حال الاستنجاء، وعند الفراغ أيضا من الاستنجاء، وتقديم اليمنى يستحب عند الخروج، والدعاء بعد الخروج هذا أيضا نصوص فاتحة. قال والمكروهات الجلوس في الشوارع هي طرق المارة يكره التفوت هناك، والمشارع هي جمع مشرع وهي موارد المياه في شقوق الأنهار ورؤوس الآبار، يعني في أذن للناس الواردين فيكره، وتحت الأشجار المثمرة أيضا مكروه، طبعا ليس المراد أن تكون مثمرة فعلا، فحتى لو كانت شابقة مثمرة وهي الآن غير مثمرة أيضا يكون مكروه التغوط تحتها، في المراد شأنية الإثمار لا فعلية الإثمار. هذا الكلام طبعا وين لو كانت الشجرة هي يعني مباحة يعني ليست ملكا لأحد، أما إذا كانت ملكا لأحد مو يكره لا يحرم حينئذ الجلوس تحتها، لأنه تصرف في مال الغير ولا بد أن يكون إلا باستئذانه. قال ومواطن المزال يعني يكره التغوط الجلوس هناك في مواطن المزال، وهي الأماكن التي ينزل بها المسافرون كالخانات ومواضع الظلال المعدة لنزولهم. قال ومواضع اللعن يعني يكره الجلوس هناك، وهي كل موضوع يكون الإنسان عرضة به لنعن الناس كأبواب الدور والدكاكين والأسواق وكله مجمعين للناس. قال واستقبال الشمس والقمر بفرجه. نعم
أفضل
شيء الفرج
مو خاص، يعني هذه
اللفظة
خاصة
بعورة المرأة
دون عورة الرجل، يعني من الرجل قال له
قبل،
يعني
عورة القرآن يقول والذين هم
لفروجهم
حافظون إلا على أزواجهم
وما
ملكت
أزواجهم.
يعني هذا الصلاح راح يكون هنا صلاح شرعي، أما الظاهر كلام اللي ذكر يمكن لغوي. أيوة المفروض الفرج اللغة مأخوذ من الفرج وكذا، فالمفروض يخصه. المصنف هنا يشير أن الكراهة مختصة بمواجهة جرم الشمس والقمر بالعورة من غير حائل، يعني يقول استقبال بالاستقبال، يعني الكراهة لاستقبال القمر والشمس بالفرج، استقبالهما بالفرج مو يعني التغول هو المكروه، الاستقبال نفس الاستقبال هو مكروه. لهذا لو طلبنا من المرأة يستقبل نعم استدبار أيضا، و ايضا لو كان هناك حائل مثلا فلا يضح ان يستقبل وان كان بنقاش. واستقبال الشمس والقمر بفرجه او الريح بالبول، يعني يستقبل هاي المره كراهه لاجل الريح لانه يرد عليه الهواء يرد عليه النجاسه. قال ويكره البول في الارض الصلبه لانه هاي الارض غالبا ما ترجع ان ترد النجاسه وترد البول على من تبول مثلا بصلابتها، وفي ثقوب الحيوان يعني بيوتها وحجراتها يكره، وفي الماء واقفا وجاريا.
عبر المحقق الحلبي بأقسام الماء المطبخ بأنه ماء جاري ومحكوم، وعبر العلامة اللي هو ابن أفت المحقق في كتاب التبصرة بأقسام الماء المطبخ أنه الماء الجاري والماء الواقف. لا هو بدا يعبر عن الماء الواقف وعبر عنه بالماء المحكوم ولم يعبر عنه، وهنا استدرك بعدين صار غير، يعني غير خالف العلامة في التبصرة وأيده هنا في هذا المحل.
نعم هو ينبغي معرفة تناقض شنو وجه التسمية والمحقون، ذكرنا أن المحقون هو
كان اختلاف بالعدد والتسمية في أقسام الماء.
أي كذلك فهو ناظر إلى يعني تقسيم بين جاري وغير جاري، فأخذ الواقف ما عبر عنه الواقف. جميل. وفي الماء واقفا وجاريا، والأكل والشرب والسواك كل هذه الأمور مكروهة حال التغوط تكره هذه الأفعال عند الخلوة. والاستنجاء باليمين مكروه، عرفت الموضوع باليد اليمنى. وباليسار أيضا إذا غسل لكن فيها خاتم عليه اسم الله سبحانه، طبعا إذا لم يلمسها أما مع اللمس ومس الكتابة فيكون حرام، والكلام يكون مكروه إلا بذكر الله تعالى أو آية الكرسي فيكون غير مكروه. أو آية الكرسي معروف على ذكر الله، يعني إلا بذكر آية الكرسي أيضا نماط قراءه لوجود استحباب خاص رواية خاصة أو حادثة يضر فوتها، بحيث إذا لم يتكلم بها ويذكر هذه الحاجة سوف إذا فاتت تضره وتؤثر عليه، فحينئذ يجوز له أن يتكلم حتى يحصلها. يعني لو فرضنا هو في بيت الخلاء وهناك أمر مهم لا بد أن يتكلم، لا بد أن يصدر صوتا حتى كان يمكن أراد إقفال البيت مثلا. إذا لم يقل أنا إذا لم يعلم أنه موجود داخل الحماقة يقفل عليه البيت، فهنا مسألة مهمة لعله لا بد أن يتكلم حتى لا يقع بهذه المضرة. فأفرض الكلام إذا لم يستطع رفع الحاجة إلا بالكلام، أما إذا تمكن من رفعها بغير الكلام كالتصفيق ومشاكل فحينئذ يرفع الكراهة ويبقى الكلام مكروها، بل يرفع الحاجة بنفس فئة التصفيق. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.